تعلمون هو تعريفه عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، ولكن حضور المعلوم لدى العالم بصورته لا بذاته وحقيقته. عليكم السلام. فيحضر المعلوم لدى العالم ولكن بالصورة، بالمفهوم الذهني، كما هو هذا أكثر العلوم البشرية. أكثر العلوم والإدراكات البشرية هي عبارة عن حصول وحضور صورة الشيء لدى العالم. ومن هنا ذكروا بأنه العلم الحصولي بالإضافة إلى المدرك والمدرك، يعني العالم والمعلوم، هناك صورة ذهنية تتوسط بين المدرك وبين ماذا؟ وبين المدرك. يعني أنا الآن عندما أعلم بهذا الشيء، بهذا الكتاب، يتوسط بيني أنا العالم وبين ذات هذا الكتاب الصورة الذهنية. يعني أنا بواسطة الصورة الذهنية أعلم ماذا؟ بوجود هذا الكتاب وبحقيقة هذا الكتاب. هذا هو العلم الحصولي، وأخذتم تعريفه مفصلا في المنطق. هذا العلم الحصولي ذكروا بأنه، هذا أيضا مذكور في الفلسفة وفي علم المنطق، بأن المعلوم بالذات ليس هو الواقع الخارجي، المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية. ومن هنا قالوا بأن الخارج هو معلوم بالواسطة، هو معلوم بالعرض. هذا عندما تسمعون معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، يعني أن الصورة الذهنية هي التي تعلق بها العلم مباشرة. أنا علمي مباشرة تعلق بالصورة الذهنية، ولكن بواسطتها أنتقل إلى الخارج. فالخارج ليس معلوم بالمباشرة، ليس معلوما بالذات، وإنما هو معلوم بالعرض، بالواسطة لا بالمباشرة. هذا على خلاف ما ذكرناه في العلم الحضوري، فإن العلم الحضوري هو حضور ذات المعلوم عند العالم. وذكرنا بأنه في العلم الحضوري لا توجد واسطة بين العالم وبين المعلوم، بل في بعض الأحيان يكون هناك اتحاد ووحدة بين العالم والمعلوم، كما في علم الإنسان بذاته. العالم هنا عين المعلوم، ولكن بخلاف ماذا؟ بخلاف العلم الحصولي. النقطة الأخرى التي لا بد أن يلتفت إليها هو أنه بالاتفاق أن أداة، كما سوف يأتي إن شاء الله في ذكر الأدوات، لكن هذا نذكره الآن على سبيل العنوان، وتفصيله إن شاء الله يأتي عندما نبحث في أدوات المعرفة. الأداة الأساسية للعلم الحصولي هو الحس. الأداة الأساسية للعلوم الحصولية هي الحس. عندما يقال من فقد حسا فقد علما، يراد به ماذا؟ العلوم الحصولية. العلوم الحصولية، إذن هذه العلوم الحصولية إنما تدرك ماذا؟ بالحواس. ماذا؟ بالحواس الظاهرة، وكذلك بالحواس الباطنة كما سوف يأتي، لأن الحواس تنقسم إلى حواس باطنة وإلى حواس ماذا؟ وإلى حواس ظاهرة. الحواس الباطنة التي ترتبط بقوى النفس، ترتبط بالشعور، بالشهوة، بالفطرة، إلى آخره، المرتبطة ماذا؟ بحواس الإنسان الباطنة. يعني قوة الغضب هي التي تعطيك ماذا؟ تعطيك صورة عن الغضب. هذه حاسة باطنة، عن طريقها تلتقط ماذا؟ صورة في ذهنك عن غضبك مثلا. هذه حواس باطنة، ولدينا ماذا؟ الحواس الظاهرة. إذن تقريبا كل العلوم الحصولية إنما ترتبط ماذا؟ إنما ترتبط بالحواس كأداة، يعني الحاسة أداة لا مصدر. مصدرية العلوم الحصولية هو الذي سوف نتحدث عنه لاحقا، ما هو مصدر العلوم الحصولية، لكن كأداة كلها ترجع ماذا؟ إلى الحس. ومن هنا يكون لدينا منفذان لحصول الخطأ والاشتباه في العلوم الحصولية. كما بينا سابقا هناك منفذان لحصول الخطأ في العلوم الحضورية، ذكرنا هكذا. يعني المنفذ الأول هو أنك عندما تحول العلم الحضوري إلى علم ماذا؟ إلى علم حصولي، هنا يقع الخطأ في هذه المرحلة كما بين. كما أن العلوم الحضورية في بعض الأحيان قد تكون بدرجة ضعيفة غير واعية، وهنا أيضا قد يحصل ماذا؟ الخطأ والاشتباه، فيتصور الإنسان بأنه لا ألم لديه، لكن الألم موجود ومعلوم بالعلم الحضوري، لكن لأجل غفلة، لأجل انشغال للإنسان، قد لا يتوجه إلى ماذا؟ هذا المعلوم بالعلم الحضوري، فينكره، فيعتقد بعدم وجوده، فيشتبه في الحكم عليه. سببه ماذا؟ سببه كون هذا العلم الحضوري ليس بتلك الشدة، وغير ماذا؟ مدرك بطريقة غير واعية. أي منفذان لحصول الخطأ والاشتباه في العلم الحضوري، أيضا لدينا هناك منفذان لحصول الخطأ في العلوم الحصولية أساسيان. المنفذ الأول هو أن المعلوم بالذات ليس معلوما بالواسطة، ليس معلوما بالمباشرة، وإنما هو معلوم ماذا؟ بالواسطة، يعني بيني وبين المعلوم بالذات، بيني وبين الواقع الخارجي هناك ماذا؟ وسيط. هنا في تطبيق هذا الوسيط على الخارج قد يحصل اشتباه. يعني ماذا؟ يعني في حكاية هذه المفاهيم، في حكاية هذه الماهيات على الخارج وانطباقها على الخارج بحيث تكون حاكية عن الواقع الخارجي بشكل صادق لا يحتمل الكذب، هذا ماذا؟ هذا في بعض الأحيان لا يكون، في بعض الأحيان يكون التطبيق تطبيقا خاطئا يقع فيه الاشتباه. ومن هنا كون الواقع الخارجي معلوم بالعرض وبالواسطة لا بالمباشرة، هذه واحدة من أسباب وقوع الخطأ في العلوم الحصولية. كذلك من أسباب وقوع الخطأ في العلوم الحصولية هو مرجعية العلوم الحصولية للحواس، والحواس ماذا؟ أداة يقع فيها الخطأ. الحواس من الأدوات التي يقع فيها الخطأ والاشتباه. كثيرا ماذا؟ كثيرا ما يخطأ أو تخطأ الحاسة ماذا؟ في إدراك الواقع الخارجي، يعني لا في تطبيق المفهوم على الخارج. عندما تريد أن تطبق المفهوم على الخارج ماذا؟ قد تخطئ. عندما تريد أن تلتقط الخارج عن طريق الحواس أيضا ماذا؟ أيضا قد تخطئ. ومن هنا هذه هي منافذ الخطأ ماذا؟ في ماذا؟ في العلوم الحصولية. إذن أولا العلوم الحصولية ليست معلومة ماذا؟ العلوم الحصولية المعلوم الخارج ليس معلوما بالذات وإنما بالواسطة. ترجع العلوم الحصولية إلى الحواس، وهذان ماذا؟ منفذان لحصول الخطأ والاشتباه في العلوم الحصولية. هذه ماذا؟ هذه طبعا في العلوم الحصولية، يعني إذا لاحظتم بأنه منافذ الاشتباه في العلوم الحضورية غير منافذ الاشتباه في العلوم الحصولية، هذه طريقة الاشتباه فيها تختلف ماذا عن هذه. وبجيد النقطة اللاحقة التي لا بد أيضا ماذا أن يلتفت إليها، هو أن العلوم الحصولية تنقسم كما أخذتم في المنطق، تنقسم إلى تصور وإلى ماذا؟ وإلى تصديق، وهذا هو التقسيم الثاني. يعني التقسيم الأول هو حضوري وحصولي، التقسيم الثاني هو تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. وكما تعلمون بأن هذا التقسيم سوف يكون ماذا؟ تقسيم أولي للعلم الحصولي، وهو تقسيم ثانوي للعلم الذي هو موضوع هذا العلم، يعني المعرفة. المعرفة التي هي العلم تنقسم انقساما أوليا، يعني لا يسبقه انقسام، إلى علم حضوري وإلى علم حصولي. ثم بعد ذلك العلم الحصولي، هو العلم الحصولي ينقسم انقساما أوليا إلى تصور وإلى، لكن التصور والتصديق هو انقسام أولي للمعرفة والعلم، وانقسام ثانوي، وانقسام ثانوي يعني بعد أن ينقسم العلم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي، نأتي ثانيا لتقسيم العلم الحصولي إلى علم ماذا؟ إلى علم تصوري وإلى علم تصديقي. الآن ماذا؟ نأتي إلى العلم التصوري. إذن حديثنا الآن سوف الآن التصديق تركه، التصديق لعله نرجع إليه إلى مرحلة لاحقة جدا. الآن لدينا حديث طويل ومفصل في العلم ماذا؟ في العلم التصوري، في العلم الحصولي التصوري، لأنه العلم التصوري هو مصدر كل العلوم اللاحقة. يعني العلوم الحصولية مصدرها العلم، مصدرها العلم التصوري. يعني مثلا التصديق هو ماذا؟ هو حكم على مجموعة من التصورات. التصديق هو حكم على مجموعة من التصورات. يعني ماذا؟ تأخذ تصور زيد، تأخذ تصور قائم، ثم تقول زيد قائم فتحكم بالقيام على زيد. هذا الحكم إنما هو حكم ماذا؟ بين مجموعة من التصورات. فما لم تكن لدينا تصورات في الرتبة السابقة لا يحصل ماذا؟ لدينا تصديق. ولذلك المنطق قسم ماذا؟ إلى المعرف والحجة. يعني لابد من تحقيق تصورات معينة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحجة والتصديقات. واضح؟ إذن التصور هو ماذا؟ التصور هو الأساس في المعارف الحصولية. ومن هنا سوف يكون لنا ماذا؟ بحث مفصل حول التصورات. إذن ننتقل ماذا؟ إلى بحث التصور. التصور ما هو؟ التفتوا إخواني، ما هو تعريف التصور؟ يعني العلم الحصولي التصوري. ما هو تعريفه؟ هناك تعريفات كثيرة للعلم التصوري، وأنا أذكر بأنه هذا كله كان عندنا ماذا؟ إعادة سريعة، وإلا هذه البحوث مفصلا ذكرناها في العام الماضي، ولكننا على طلب بعض الأخوة حاولنا ماذا؟ أن نستعيد هذه الأمور التي طرحناها في العام الماضي بشكل ماذا؟ بشكل مختصر. التصور قالوا بأنه هو معلوم أول. التصور هو معلوم أول يرتبط بفهم حقيقة هذا المعلوم أو بفهم ماذا؟ بعض خصائصه. يعني أنت لديك الآن ماذا؟ معلوم. هو الفهم الأول للمعلوم، إما فهم معناه وإما فهم ماذا؟ بعض خصائصه. الآن أبين، لاحظوا إخواني، أنت في البداية تلتقط ماذا؟ تلتقط صورة. هذه الصورة الساذجة الخالية من أي من هذه صورة الحيوان الناطق، الحيوان الناطق أو الحيوان الصائل. هذه الصورة الأولية التي ماذا؟ لا تتضمن أي حكم ولا تتضمن أي ثبوت. يعني هل أن الإنسان ثابت أو ليس بثابت، موجود أو ليس بموجود، الكلام ماذا؟ ليس في ثبوته، فقط ألتقط صورة قبل أن أحكم عليه. هذا يسمى تصور. إما أن تقول ماذا؟ إما أن تقول بأنه حيوان ناطق، أو تقول الحيوان الناطق ضاحك. هذه كلها تصورات من دون حكمها، من دون حكم، فقط أتصور إما الحيوان الناطق أو نسبة الناطقية إلى الإنسان أو نسبة الضاحكية إلى الإنسان. هذه الصورة الساذجة الخالية من أي حكم، الخالية من أي ثبوت، ماذا تسمى؟ تسمى بالتصور. أعم من أن تكون هذه الصورة صورة بسيطة أو مركبة تركيب تقييدي أو مركبة تركيب خبري تام أو مركبة تركيب ماذا؟ إنشائي تام. أضرب أمثلته. عندما تتصور مفهوم زيد وخالد وعمر والإنسان والغنم والحجر والسماء، هذه تسمى صور وتصورات وعلم تصوري بسيط ليس فيه أي تركيب. يعني هو مجرد صورة من دون ماذا؟ من دون أي حكم أو ثبوت. هذا معلوم أول. هذا عندما يقال معلوم أول في قبال المعلوم الثاني. المعلوم الثاني هو التصديق. ولماذا سمي معلوما ثانيا؟ لأنه يأتي بعد التصور. يعني كأنك أول شيء تأتي فتتصور الإنسان، ثم يأتي التصديق فتحكم عليه بالثبوت. فالحكم بالثبوت الذي هو التصديق هو معلوم ثاني يأتي بعد التصور. هذا التصور الذي هو يعتبر معلوم أول، والمعلوم الثاني هو التصديق المرتبط بالثبوت والحكم. هذا المعلوم الأول لا يفرق بين كونه معلومة بسيطة أو مركبة، وسواء كان المركب تركيبا تقييديا غير تام أو كان ماذا مركبا تركيبا تاما. التفتوا إخواني، فصورة زيد وخالد وعمر والإنسان والحجر والشجر هذا يسمى ماذا؟ تصور بسيط ساذج. ساذج يعني ليس فيه حكم، هذا التصور البسيط. وكذلك إذا قلت قيام زيد هذا مركب تقييدي فيه نسبة، نسبة القيام لزيد، لكن فيه حكم وثبوت أو لا يوجد؟ لا يوجد فيه حكم وثبوت، فقط تصورت قيام زيد، هذا أيضا ماذا يسمى؟ يسمى بالتصور. التصور ليس دائما صورة واحدة، قد تكون مجموعة من الصور المركبة من دون الحكم عليها بالثبوت. كذلك عندما تقول زيد قائم هذا مركب خبري تام، ولكن أنا فقط تصورت قضية زيد قائم. الآن التفتوا، أنت لا تعرف زيد ولا تعلم بأنه ثابت أو ليس بثابت، ولا تعلم أنه قائم أو ليس بقائم. تعلم أو لا تعلم؟ ولا تعلم. أنا لا أعرف زيد ولا أدري الآن زيد هل هو قائم أو جالس، ولا أعلم أن زيد ثابت وموجود في الخارج أو غير موجود. لكن الآن أنت تتصور جملة زيد قائم أو لا تتصور؟ تتصور. فهذه صورة مركبة بتركيب خبري تام، ومع ذلك فيه حكم أو لا يوجد فيه حكم؟ لا يوجد فيه حكم، هذا أيضا تصور، هذا أيضا تصور. إذن هو أيضا معلوم أول لكون زيد قائم، معلوم أول لأنه لا يستتبعه الحكم ماذا؟ والثبوت الذي هو التصديق، التصديق الذي هو المعلوم الثاني الذي يعني الحكم والثبوت، الحكم بثبوت الشيء أو الحكم بثبوت شيء لشيء. هذا أيضا ماذا من أقسام التصور. كذلك المركب الإنشائي التام، مثل عندما أقول اضرب أو أقول أقتل زيدا، هذا مركب إنشائي تام، ولكن ماذا؟ لا يوجد مأمور. أنا فقط الآن أقول اضرب، لا أتصور الضارب من هو وهل هو موجود أو العفو، لا أعلم بثبوت الضارب، ولم أوجه الأمر بالضرب إلى شخص معين، فقط قلت اضرب. الآن اضرب، حصلت لديك صورة في ذهنك ماذا؟ لفعل الضرب وللفاعل ماذا؟ وهو الضارب، والنسبة بين الفعل والفاعل. ولكن هل حكمت بأنه هناك أمر توجه إلى شخص ينبغي القيام به أو لم تحكم؟ ولم تحكم لأنه لم يتوجه الأمر إلى شخص معين ماذا؟ ولم يقطع هذا الشخص المعين بثبوت ماذا؟ بثبوت بتوجه الأمر إليه حتى يفعل ماذا؟ حتى يفعل الضرب. إذن هذه جملة خبرية تامة لا تتضمن حكم، وإنما فقط أنا تصورت ماذا؟ جملة أضرب، واضح؟ فإذن لاحظوا إخواني، المعلوم الأول وهو التصور، تارة يتعلق التصور بفهم معنى الشيء، ودائما فهم معنى الشيء هو ماذا؟ في التصورات البسيطة. يعني زيد الكتاب، الأرض، السماء، الإنسان، هذا معلوم أول لفهم ماذا؟ لفهم ذات الشيء. ودائما التفتوا إخواني، ودائما إذا أردت أن تفهم الشيء زائد ثبوت خصوصية له، هذا تأتي المركبات، المركبات التصورية. فتارة تريد أن تثبت هذه الخصوصية بنحو المركب الناقص فتقول قيام زيد، وتارة بنحو المركب التام فتقول قام زيد، ثم التام تارة خبري كما قام زيد، وتارة إنشائي كما ماذا؟ في اضرب. هذه كلها تصورات، لكن التصورات تارة تتعلق بفهم الشيء، هذا تصور بسيط، وأخرى تتعلق بفهم بعض خصائص الشيء، هذه ماذا؟ ترتبط بالمركبات، أعم من المركبات التقييدية غير التامة أو المركبات ماذا؟ أو المركبات التامة. هذه كلها تصورات إخوان. ومن هنا لاحظوا إخواني، دائما تبقى القضايا في مرحلة الموضوع وفي مرحلة المحمول وفي مرحلة النسبة بينهما هي أي مرحلة؟ دائما هي في مرحلة التصور. ما لم نخرج إلى مرحلة الاعتقاد والإذعان والحكم بثبوت المحمول للموضوع أو ثبوت التالي للمقدم، ما لم نحكم بهذه الأمور لا تأتي مرحلة ماذا؟ لا تأتي مرحلة التصديق. ملاحظين؟ إذن لاحظوا إخواني، حصيلة ما ذكرناه هو أن التصور عبارة عن معلوم أول يرتبط إما بفهم ذات الشيء، هذا ماذا؟ التصور البسيط، وإما بفهم ثبوت، وإما بفهم خصوصية من خصائص الشيء، هذا ماذا؟ مو ثبوت، بفهم خصوصية من خصائص الشيء، هذا ما يرتبط بالمركبات التقييدية الناقصة أو المركبات التامة. لاحظين إخواني، وضربنا أمثلتها. الآن نريد أن ننتقل، وهذه النقطة المهمة، هذه كلها التقسيمات اللي بيناها هي في الحقيقة أخذتموها في المنطق، ما عدنا بها في الشيء جديد. الشيء الأساسي المرتبط بنظرية المعرفة الآن اللي نريد أن نصل إليه وهو مهم جدا، بعد أن اتضح أن العلم تصور وتصديق، وأن التصديق معلوم ثاني ما لنا علاقة بيأتي، والتصور معلوم أول، تارة يكون بسيط وأخرى يكون مركب، بسيط إذا تعلق بفهم ذات الشيء، ومركب إذا تعلق بفهم خصوصية من خصائص الشيء. بعد ذلك ماذا؟ ننتقل هنا إلى مصدر المعرفة. هذه مبحث معرفي مهم، هو الذي ماذا الآن سقنا هذا الحديث كله للوصول إليه. مصدر المعرفة ما هو؟ وعندما نبحث إخواني في مصدر المعرفة، نبحث في مصدر المعرفة البسيط، يعني التصورات البسيطة. بعد لاحظوا، بعد أن الآن جنبنا التصديق، الآن جنبوا التصورات المركبة، لأن التصورات المركبة مصدرها سهل يسير، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنك المركب هو لا يخرج عن دائرة البسيط، وإنما تركيب بين البساط، فتأخذ صورة بسيطة لزيد، وتأخذ صورة بسيطة للقيام، ثم بعد ذلك تركب إما تركيب ناقص وإما تركيب تام، فتقول قيام زيد مركب ناقص، زيد قائم مركب تام. إذن هو التصورات المركبة المرتبطة بخصائص الشيء هي عبارة عن تركيب مجموعة من التصورات البسيطة. إذن البحث، كل البحث هو أن نرى من أين جاءت التصورات البسيطة، وهذه مهمة إخواني، تحرير محل البحث، لأنه التصديقات باعتبار بعض من كتب في نظرية المعرفة عندما جاء إلى مصدر المعرفة بحثها، ماذا مصدر المعرفة؟ بشكل كل المعرفة ما هي مصدرها، ووقع الحديث والإشكالات والنقد والإبرام، لأن هذه التقسيمات وتحديد محل النزاع لم يكن ماذا؟ لم يكن واضحا. الآن نحن لاحظوا إخواني، خرجنا العلم الحضوري، خرجنا التصديق، خرجنا التصورات المركبة، البحث كل البحث في مصدر المعرفة هو في التصورات البسيطة، لأن التصديق هو حكم على التصورات، وليس شيء ماذا؟ خارج عن ذات التصورات. تتصور زيد والقيام والنسبة بينهما، ثم تحكم بثبوت ماذا؟ القيام لزيد، هذا هو التصديق. إذن التصديق هو حكم بين التصورات، كما أن التصورات المركبة هي تركيب بين التصورات البسيطة. إذن تحليلنا ماذا يوصلنا؟ يوصلنا إلى أن البحث كل البحث والأساس كل الأساس هو لأي شيء؟ هو للتصورات البسيطة المرتبطة بفهم الأشياء وذوات الأشياء فهما أوليا، يعني أن تفهم الكتاب، الشجر، الحجر، القيام، الجلوس، أن تفهمها ماذا؟ فهما أوليا حقيقيا. واضح ما هو مصدر هذه المعرفة؟ من أين تلقت النفس البشرية هذه المعارف؟ وهذه نقطة مهمة إخواني، لأننا بينا بأن مصدر المعرفة هذا أول شيء يحدد لنا كثير من الأمور اللاحقة، يعني يحدد لنا قيمة المعرفة، باعتبار أنه إذا قلت بأن مصدر المعرفة خصوص الحس، هذا يعطي قيمة للمعرفة على خلاف ما لو قلت بأن مصدر المعرفة ماذا؟ هو العقل. لو قلت بأن مصدر المعرفة هو خصوص الواحد، يعني من يؤمن بأن مصدر المعرفة البشرية هو خصوص الواحد، حينئذ ماذا؟ لا يعتني بكل هذه العلوم البشرية ولا يعتبر لها قيمة أصلا، أو لا، أو توزع، أو مثلا نصل إلى مرحلة بأن التفتوا إخواني مصادر المعرفة متوزعة، فليكن نعم المصدر الأولي الخالق الأول نحن كمؤمنين والله عز وجل، لكن المصدر المباشر للعطاء وإعطاء المعرفة البشرية هذه قضية جدا ماذا؟ مهمة، والاختلاف فيها خلق مدارس متفاوتة. المدرسة الحسية هي التي تؤمن بأن مصدر المعرفة هو الحس، كما أن المصدر المدرسة العقلية هي التي تؤمن بأن مصدر المعرفة ماذا؟ هو العقل، وهكذا ماذا؟ وهكذا المدارس الأخرى. وهنا إخواني بعد تجي يفرض قضية التفكيك، نحن نؤمن بالتفكيك لا نؤمن بالتفكيك، يعني أن أفكك بين العلوم المرتبطة بالوحي والعلوم المرتبطة ماذا؟ بالقضايا البشرية. ففي القضايا البشرية شغل عقلك حسك، أما في الوحيانيات والأمور المرتبطة بالوحي لا العقل يشتغل ولا الحس ماذا؟ ولا الحس يشتغل، لا بد من التفكيك. هل التفكيك هو أمر ضروري؟ هل أن التوزيع بين مصادر المعرفة هو الأمر الضروري؟ هذا إخواني يؤثر في كيفية ماذا؟ في كيفية فهم القضايا اللاحقة، قيمة المعرفة، تحديد أدوات المعرفة، مراحل المعرفة، حدود المعرفة، خصائصها، أبعادها، كلها واحدة من أهم الركائز المؤثرة في هذه الأمور كلها. وماذا؟ هو معرفة ما هو مصدر المعرفة. وهذا هم راح إخوان يفتح لنا فد باب لمعرفة الوحي، وكيف يكون الوحي مصدر ماذا؟ مصدر المعرفة. هذا واقعا، لأنه من يؤمن بأنه كل مصادر معرفتنا هو الحس، حينئذ سوف يكون الوحي ماذا؟ مجهول بالنسبة إليه، مجهول، يؤخذ على نحو ماذا؟ التعقل. أفرض من قبيل الآن أفرض النصارى من المؤمنين بالكتاب المقدس، هؤلاء يعتقدون بأنه مصدر معارف كله هو الحس والوحي، لا يعرفون ما هي حقيقته، ولكن لا بد من الالتزام به أفضل الخلاص من النار، للحياة الأخروية الجيدة، إلى آخره من الاعتقادات الأخرى. بعد مو مسألة ماذا؟ مو مسألة معرفة. ولذلك سمي ماذا؟ سمي الدين، وجعل في خلاف ماذا؟ في خلاف العلم، يعني العلم شيء والدين شيء آخر، يعني الدين شيء غير علمي، غير علمي، لم يخضع لا لتجربة، شيء مو علمي، ولكن لا بد ماذا؟ أن أؤمن به أفرض لمصلحة خاصة، حتى لا أتعذب، حتى حياتي تكون جيدة هناك، لكن شيء مو علمي. هذا يؤثر عليه تحديد ماذا؟ ما هو مصدر المعرفة. إذن الآن إخواني البحث الذي ننتقل إليه، وأيضا بينا المدارس ووصلنا إلى المدرسة الخامسة، ولكن الآن أيضا ماذا؟ نستعرض هذه المدارس بشكل إجمالي تفصيلا إخواني، مذكور في بعض التسجيلات، في التسجيلات احنا ذكرناها بشكل مفصل، لكن نمر عليها مرور إلى أن نصل إلى محل البحث. يعني بعد ما نذكر هذه المدارس لابد أن نقف متأملين في أنه ما هو الصحيح في مصدر المعرفة. مثلا هل ما ذكره كما نذكر الآن أفلاطون، ما ذكره أرسطو، ما ذكره الماديون، ما ذكره العقليون أو الحسيون، ما ذكره أفرض حكماء المشاء أو الحكمة المتعالية، سيد الشهيد أيضا رحمة الله عليه له ماذا؟ له رأي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك لابد أن نلاحظ ما هو الصحيح في المسألة، وكيف نستطيع أن نوزع مصادر المعرفة. يعني من نوزع مصادر المعرفة ذاك الوقت ماذا يعطى لكل شيء قيمته إن شاء الله. النظرية الأولى التي ذكرناها سابقا هي نظرية الاستذكار الإفلاطونية. لاحظوا إخواني نظرية الاستذكار الإفلاطونية، أولا خلنا نعطي فقط إطلالة على هذه النظرية، ثم بعد ذلك نذكر ماذا بنود هذه النظرية. النظرية تقول بأن الإنسان عندما يرتبط بالعالم الخارجي ويستشعره ويحس به، هو يستذكر المعلومات الماضية التي تلقاها في عالم آخر، وبهالشكل تكون. الإنسان يتكون من بدن ومن روح، وهذه الروح والنفس خلقت في مرتبة أسبق من البدن، وهي كانت مرتبطة بعالم أعلى، ثم بعد وطبعا هناك تلقت جميع المعلومات، ثم بعد ذلك عندما ولد في هذا العالم نسي كل شيء، وعندما بدأ يتعاطى مع هذا العالم إنما هو يستذكر العلوم التي تلقاها أين في ذلك العالم. لا لا، واضح. هذه هو أصل نظرية الاستذكار، أن النفس تبدأ بالاستذكار وتذكر ماذا؟ وتذكر العلوم. لاحظوا إخواني، الآن نأتي إلى بنود هذه النظرية الإفلاطونية. البند الأول، النظرية الإفلاطونية لا تعترف بالعلوم الحسية. العلوم الحسية الجزئية في النظرية الإفلاطونية لا قيمة لها، وبعبارة أخرى لا تسمى علما. يعني أنا الآن عندما أنظر إلى هذا وأعلم به بخصوصه، وأنظر إلى هذا وأعلم به بخصوصه، هذا ليس علم، هذا مجرد استشعارات، هذا مجرد ماذا؟ قضايا حسية فيها جانب عملي تفيد لماذا؟ لإدراك القضايا الكلية المرتبطة بذلك العالم. فكل العلوم الحسية في النظرية الإفلاطونية لا قيمة لها، بعبارة أخرى ملا وجود لها. يعني لا يريد أن تقول النظرية الإفلاطونية بأنه لا وجود للعلوم الحسية، وإنما تريد أن تقول بأن هذه ليست بعلوم، مو علم. هذا عندما تعلم بالصور الجزئية هذا ليس علما. يعني أنا الآن عندما أرى هذا الشيء الجزئي وتحصل له صورة حتى وإن انقطعت عنا، لأن تعلمون كما سوف نذكر إن شاء الله بأنه العلم الحصولي، وهو مو سوف نذكر، المفروض نذكره لكن تجاوزناه سريعا باعتبار ماذا؟ الاختصار. العلوم الحصولية تارة تكون ماذا؟ هذا تقسيم مهم حتى يتضح النظرية الإفلاطونية ماذا تريد أن تقول. هذا أخذتموه بالمنظر، إما أن العلوم التصورية، العلوم الحصولية التصورية البسيطة، إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. الكلية هي التي تسمى بالعلوم العقلية، يعني مثلا كلية الإنسان، كلية الشجر، كلية الحجر، هذه مفاهيم كلية، ولدينا مفاهيم جزئية. المفاهيم الجزئية تارة تكون حسية وأخرى تكون خيالية وثالثة تكون ماذا؟ وهمية. العلوم الحسية، العلوم الجزئية الحسية هي أنك تتصور هذا ولا زلت مرتبط به، يعني تستشعر الكتاب بالنظر ولا زلت مرتبط به. الآن علمي هذا يسمى علم جزئي حسي، ما دامت الصورة لا زالت مرتبطة بذي الصورة هذا يسمى ماذا؟ يسمى علم جزئي حسي بالاصطلاح. إذا الآن انقطعت عن الصورة، بقت الصورة في ذهني لكن صورة جزئية أو كلية؟ صورة جزئية مقطوعة عن ماذا؟ عن المحسوس الخارجي، هذا يسمى علم خيالي، هذا يسمى علم خيالي. الوهمي، الوهم ما هو؟ الوهم ليس الذي لا وجود له، الوهم هنا يصطلح على المعلوم الجزئي المرتبط بالحس الباطن، المرتبط بالحس الباطن. أنا لدي قوة في الحس الباطن تستشعر الحب، حبي لزيد محسوس أو غير محسوس؟ غير محسوس بالحس الظاهر، وإنما محسوس بالحس الباطن لدى قوى النفس. هذا حبي لزيد كلي أو جزئي؟ جزئي، جزئي، ولكنه محسوس بالحس الباطن لا بالحس الظاهر، هذا يسمى بالعلم الجزئي ماذا؟ الوهمي. الوهمي هو العلوم الجزئية المحسوسة بالحس الباطن كالحب كالبغض كالماذا؟ يعني مطلق الحب، يعني حبي لزيد، حبي لعمر، شهوتي هذه الخاصة، بغضي، غضبي، هذا الخاص اللي هو لزيد، هذه التي مرتبطة بالحس الباطن تسمى بالعلوم الوهمية، فهي علوم جزئية مرتبطة بالحس الباطن. إذن العلوم الكلية، العلوم الكلية، ولذلك عرف الكل ماذا؟ هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما لا يمنع العقل من فرض صدقه على كثيرين، كمفهوم الإنسان، الشجر، الحجر، هذه مفاهيم كلية لا يمتنع العقل من فرض ماذا؟ تجويز انطباقها على كثيرين. الجزء ما هو؟ هو الذي يمنع العقل من فرض انطباقه ماذا؟ على كثيرين. هذا الجزء إدارة يكون جزء حسي، وأخرى يكون جزء خيالي، وثالثة يكون جزء ماذا؟ جزء وهمي. أفلاطون بناء على هذا البيان اللي بيناه يريد أن يقول بأن أصلا ما يرتبط بالحس والعلوم الجزئية لا قيمة لها، وهي ليست بعلوم، وهي ليست ماذا؟ وهي ليست بعلوم. سميها مثلا أحاسيس، سميها مثلا مشاعر، لا نريد أن نكذب وجودها، هي أحاسيس ومشاعر موجودة، ولكنها ليست علوم معتبرة، هذه علوم لا قيمة لها في نظرية ماذا؟ في نظرية أفلاطون. لماذا؟ لأنها لا تعطيك علما ثابتا، وهو لديه، لاحظوا إخواني، لدى أفلاطون العلم لابد أن يكون ثابت وكلي ودائم، كل معلومة كلية ثابتة دائمة لا تزول هذا هو العلم. فإذا كانت معلومة تزول، ليست ثابتة، ليست كلية، هذه لديه ماذا؟ علوم غير معتبرة، علوم لا قيمة لها. العلم الذي له قيمة والعلم المعتبر هو العلم الثابت، ولا علوم ثابتة إلا العلوم العقلية الكلية. الإنسان، الشجر، الحجر، هذه معلومات كلية ثابتة، هي التي ماذا؟ هي التي لها قيمة، وهي التي ماذا؟ تعتبر علم. وأما غيرها من العلوم الأخرى فلا قيمة لها. التفتوا إخواني بناء على هذه النقطة. إذن الركن الأول هو أن العلم المعتبر هو العلم الكلي والعلم الجزئي لا قيمة له. اثنين، الركن الثاني هو أن الروح مخلوقة ماذا؟ مخلوقة قبل البدن. هذه نقطة مهمة إخواني، أن الروح كانت موجودة في نشأة أسبق من نشأة ماذا؟ من نشأة البدن، في نشأة عقلية، في نشأة كلية، في نشأة مجردة خارج عن عالم ماذا؟ عن عالم المادة. وعندما كانت هناك، هذه النقطة تذكرها يا إخواني حتى ننهي الحديث في نظرية أفلاطون، كانت مرتبطة بالمثل الإفلاطونية. ما هي المثل الإفلاطونية؟ أفلاطون لديه كل مخلوق من المخلوقات له مثال عقلي مجرد واجد لجميع الكمالات والخصائص المرتبطة بنوع ماذا؟ بنوع هذا الموجود. مثل نفس، يعني أليست هي نفس إنسانية وتندرج تحت أي نوع؟ نوع الإنسان. هناك إنسان عقلي كلي يسمى مثال، يعني في عالم المثال المجرد، عقلي كلي، هذا إنسان واجد لكل كمالات ماذا؟ لكل كمالات هذا النوع البشري، سميه الإنسان الكامل. فلدينا إنسان كامل في عالم المثال المجرد فيه كل ماذا؟ كمالات هذا النوع. كما أنه فرض مثلا الغنم، هناك غنمة مثلا فرد من أفرادها، فرد من أفراد الغنم، هذه لها مثال في عالم المثال واجد لجميع كمالات النوع ماذا؟ نوع الغنم. وهكذا الفرس، وهكذا مثلا فرض الجن على فرض أنه أيضا ماذا؟ له نوع وله أفراد. هذه كل المخلوقات في هذا العالم لها مثالها في عالم المثال الواجد لكل كمالات ماذا؟ هذا النوع. واضح؟ هذه النفس اللي هي فرد من أفراد النوع البشري عندما كانت في عالم المثال كانت متحدة ماذا؟ مع ذلك العالم، وقد تلقت من ذلك المخلوق الكامل الواجد لجميع الكمالات لهذا النوع، تلقت ما يمكن أن تتلقاه، لأنه النفس نفوس ماذا؟ على درجات، مثل الوعاء، كما أن الوعاء يتحمل ما يتحمله بقدر سعته، النفس بقدر سعتها ماذا؟ تلقت كل ما يمكن أن تتلقاه من معلومات في عالم المثال. من الذي أعطاها؟ أعطاها ذلك الإنسان الكامل. ذلك الإنسان الكامل عندما اتحدت النفس معه في عالم المجردات تلقت كل المعلومات، كل يا معلومات إخواني، المعلومات الكلية، لأن العلوم الجزئية إلها قيمة وما إلها قيمة، ما إلها قيمة عد من عند أفلاطون. تلقت كل المعلومات الكلية الثابتة الدائمة التي لا تزول، هذه التصورات الثابتة التي لا تزول تلقتها النفس في ذلك العالم. طب جيد، عندما خلق البدن وجاءت النفس والروح وارتبطت بالبدن، طبعا هذه إخواني الإنسان يرجع للروايات قد يجد كثير من الروايات تؤيد هذه النظرية، واضح إن شاء الله لا تصير فرصة نذكر عندما نجي نحاكم النظريات. فعندما الله عز وجل، ولذلك عندنا أنه خلق الله سبحانه وتعالى، مثلا طبعا أكو روايات بالخلاف، أكو روايات على خلاف بالعكس، يعني يكون الإنسان يحاكم، يعني أكو روايات تقول البدن قبل الروح، أنه خلق آدم مثلا بدن ثم بعد ذلك نفخ فيه ماذا؟ من روحه. أكو روايات لا تقول الروح كانت ماذا؟ في كذا في العرش. يمكن الجمع بيناتهم، الإنسان المفروض أشوف شنو وجوه الجمع بيناتهم، أنه الروح كانت كذا كانت كذا ثم بعد ذلك الله عز وجل خلق البدن. إذن هذا البدن في عالم المادة، عندما جاءت الروح وانحبست في هذا البدن نسيت كل شيء، فقدت الذاكرة، أي يعني ضيق. فمن إجت لهذا العالم ولبست الروح بالبدن نسيت الروح كل شيء، عليكم السلام، نسيت الروح ماذا؟ كل شيء. وبجيد، عندما نسيت الله عز وجل زودها بماذا؟ بالحواس. هذه الحواس والعلوم الحسية الجزئية وإن كانت لا قيمة لها ولكنها أدوات للاستذكار، يعني أنت عندما ترتبط بهذا العالم عن طريق عالم الحس والأدوات الحسية، ما هي دور الأدوات الحسية؟ هي أدوات لاستذكار ماذا؟ العلوم التي تلقتها النفس في الرتبة السابقة. فلاحظوا إخواني، إذن مصدر المعرفة ليس الحس، الحس لا قيمة له من الناحية العلمية، كذلك المعلومات الحسية، مصدر المعرفة هو ذلك المثال، ذلك الإنسان الكامل هو مصدر المعرفة وإعطاء المعرفة للنفس، واضح؟ لكن تعد الأدوات الحسية وعالم الحس ماذا؟ أدوات للاستذكار فقط، فأدوات الاستذكار ليست هي معطي المعرفة، وإنما تذكر بالمعرفة التي أعطيت لها في عالم ماذا آخر يسمى بعالم المثال وتسمى بالمثل الإفلاطونية. لاحظوا إخواني، إذن نظرية إفلاطون تعتقد بأن المصدر هو عالم ماذا؟ عالم المثال والمثل الإفلاطونية، والحس ما هو دوره؟ أدوات استذكار فقط لا غير، ولذلك تسمى نظرية الاستذكار الإفلاطونية. السيد الشهيد رحمة الله عليه كما بينا سابقا وليس الآن محل الإشكالات، لكن أذكرها فقط عناوين، قال السيد الشهيد بأنه هذه القضية غير مبرهنة ويمكن أن نطرح احتمالات أخرى، كما طرح صدر المتألقين أن النفس حادثة بحدوث البدن وليست بقديم. إذا ثبت بالدليل أن النفس حادثة بحدوث البدن وليس بقديمة، ماذا؟ ينهار أو تنهار نظرية ماذا؟ إفلاطون، لأنها مبنية على قدم النفس. إذن لابد أن نحقق في هذه النقطة أنه فعلا النفس قديمة أو هي حادثة بحدوث البدن، أي علامة استفهام لابد أن تسجل على هذه النظرية. هناك علامة استفهام لابد أن تسجل على هذه النظرية، بأنه نحن نرى بأن بالوجدان بأن بعض المفاهيم تحصل بالتجريد، يعني أنت تجرد الخصائص ويبقى عندك مفهوم ماذا؟ كلي. فليس كل مفهوم كلي تلقي ماذا من ذلك العالم، بل قد يكون ماذا؟ بالتجريد. ما هو دليلكم على أن هذه المفاهيم تلقيناها من ماذا؟ من عالم المثال. نحن نستشعر بالوجدان أن المصدر هو تجريد الخصائص، كما هي نظرية ماذا؟ كما هي نظرية أرسطو، راح نبينها إن شاء الله. إذن ما هو الدليل على أنه فقط من هنا؟ نظرية التجريد كيف تجيبون عليها؟ هذا أيضا ماذا؟ علامة استفهام سجلها السيد الشهيد رحمه الله عليه في نظرية المعرفة في كتاب فلسفتنا. إذن هذه نظرية أفلاطون مع علامات الاستفهام اللي تسجل عليها، النظرية اللاحقة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.